الإذاعات والحوزات العلمية معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بك سمحت الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأكارم الأفاضل، فاصل قصير ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز بيع الذهب المستعمل بنفس سعر الذهب الجديد للمشتري ومن دون إشعاره طبعا بأن هذا الذهب مستعمل، مع العلم بأنه قد لا يسأل أحيانا عن كون الذهب هل مستعملا أم جديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دائما يوجد هناك فرق بين الجديد
نعم
والمستعمل في كل شيء تقريبا. والذهب له لمعان وبريق، ربما يغيب عن البعض أنه مستعمل فيظن أنه جديد، والغالب لدى الصاغة أن يكون الذهب غير مستعمل، أن يكون جديد، صياغة جديدة.
نعم.
أما إذا أراد أن يبيع مستعملا فعادة من دون أجرة الصياغة، لأن أجرة العمل، أجرة الصياغة قد أخذت بالبيعة الأولى، عندما باع الحلي أول مرة أخذ أجرة العمل، فعندما يبيع الحلي المستعملة ففي هذه الحالة أنه عادة يخصمون الأجرة، لا يضيفون عليه أجرة، يحسبون ذهبا خالصا.
نعم.
فيوجد فرق بالسعر بين المستعمل وغير المستعمل، ويجب أن ننظر إلى العرف العام أنه عادة يبيعون المستعمل أو غير المستعمل. فإذا كان كلا الأمرين متداول فعندئذ ينبغي أن يخبر المشتري، أو إذا كان السائد أن يباع غير مستعمل، أن يباع غير مستعمل، فإذا كان أراد أن يبيعه ذهبا مستعملا فلا بد أن يقول له. وهذه تنطبق على بقية الأمور أيضا، يعني ليست خاصة بالذهب فقط، وإنما الآلات الكهربائية، الأشياء الأخرى، الملابس. طبعا هناك فرق، لابد من إخبار المشتري بالسلعة التي يريد أن يشتريها. فإذا كان المحل، بعض المحلات طبعا هي معروفة أنها تبيع الذهب المستعمل فقط، فإذا كان معروفا وهو قصد هذا المحل بالذات ربما لا يحتاج إلى الإخبار لكل مشترياته.
البعض من تجار الذهب أيضا يقومون بطلاء الذهب ببعض المواد التي تزيد من بريق الذهب المستعمل، هل هذه العملية أيضا تترتب عليها؟
يمكن أن تدخل في مجال الغش والغبن، لأنه بالتالي طبعا هم يستعملون أنه صحيح بعض المواد الكيميائية أو بعض المحاليل يضيفون يضعون الذهب فيها، أو حتى أنه بعض الوسائل المستخدمة للمعان، أنه ماذا يمكن أن نقول، بعض المحركات محركات تدور بسرعة عالية جدا وفيها أشبه ما يكون بالريش، ويضيفون له أشياء فيعطي الشيء لمعة خاصة. فلا بد من إخبار المشتري.
السؤال الثاني يقول: ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف أبواه، وهل يجوز أن يصبح باسم الشخص الذي تبنى هذا الطفل في سجل الجنسية؟
تبني يعني كفالة اليتيم هي من الأمور المستحبة جدا، وخصوصا في البلدان التي تتعرض إلى حروب وقتل وما شابه، فمن أوجب الواجبات هو كفالة اليتيم. وهناك أحاديث كثيرة تقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وجمع سبابتيه، يعني يجعل كافل اليتيم بمقام الرسول في الجنة، ولا يشترط أن يكون يتيما حتى يكفله الإنسان، فربما يكون أحيانا يترك إلى جانب الطريق، أو أحيانا الأهل غير قادرين على
تربيته
إطعامه،
نعم،
تغذيته، فيتبنى هو ولدهم. فهذا أنه متداول موجود بشكل عام،
نعم،
بشرط أن يبقى النسب واضح كما هو، أن لا يغير النسب، فيثبت أنه أيضا في الأوراق والوثائق بأنه هذا ابن فلان أو ابن فلانة، إذا كان يعرف الأب والأم. وإن لم يكن يعرف، كان أخذه من دار الأيتام ولا يعرف أصله أنه ابن حلال أو غير حلال بطريقة شرعية أو غير شرعية، من هو أبوه من هي أمه، لا يعلمون بذلك، فيجب أن يبقى هذا واضحا، لأن هناك حقوق تترتب على ذلك فيما بعد.
نعم،
لو أراد أن يتزوج يجب أن يعرف أنه بالتالي أن لا يقع في زواج المحارم.
نعم،
إذا أراد أن يرث فأيضا في قضية الإرث، إذا توفي الشخص الذي تبنى أحدا،
نعم،
لا يأخذ من حق الورثة، يعطيه له وهو ليس من أولاده. ففي هذه الحالات طبعا لابد من توثيق تاريخ ذلك الطفل، والأفضل أن يعرف طبعا، يحقق أنه ممن، من هو أبوه، من هي أمه، من هي عائلته، لكي لا يقع الإنسان في إحراجات شرعية لاحقا.
مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. الشيخ، السؤال الثالث الموجه إلى البرنامج يقول: هل يجوز تحنيط الحيوانات وعرضها في البيوت للزينة؟
تحنيط الحيوانات بالأصل جائز، يمكن أن يحنطها ويضعها أيضا للزينة، لكن وجود هذه الحيوانات أمام المصلي مكروه، ليس محرما، مكروه. هو عندما يصلي ويكون أمامه حيوان أو تمثال أو ما شابه، هو لا يعبد ذلك التمثال ولا يعبد ذلك الحيوان المحنط، وإنما فيه كراهة، منهي عنه في الشريعة.
نعم،
فأصل التحنيط جائز، لكن يجب إبعاده عن أماكن الصلاة.
سؤال آخر يقول: هل يجوز جمع التبرعات لبناء مساجد ثم إنفاق هذه الأموال التي جمعت في غير ذلك؟
لا، يجب التقيد بالهدف الذي جمعت من أجله الأموال، فعندما تبرع الناس لبناء مسجد يجب أن تصرف هذه الأموال على بناء المسجد.
نعم،
تقول المدرسة أوجب، نحن لا نختلف على ذلك، ربما تكون في بعض الحالات أوجب، عندنا مساجد كثيرة في المدينة وهناك نقص في المدارس، أيضا أوجب مقبول، لكن هل يجوز أن أصرف المال الذي جمع من أجل المسجد على بناء المدرسة؟ لا، لا يجوز، إلا إذا علمنا أن المتبرعين يقبلون بذلك، ففي هذه الحالة لا بأس أن تصرف في مكان آخر. أما إذا كان المكان مستغني عن الحاجة إلى المساجد، فيمكن صرفه على مساجد أخرى في أماكن أخرى.
نعم،
اقتضى الحال.
هذه القاعدة أيضا تشمل غير أمور، ربما ليس فقط بناء المساجد، يعني في بعض الأحيان يتم جمع المال لمثلا شخص محتاج، لكن هذا الشخص ارتفعت حاجته، فمثلا ربما هذا المال هل يصرف على هذا الشخص أم شخص آخر مثلا على سبيل المثال.
اي نعم بالضبط، احيانا هكذا يحصل، فالناس تجمع افراض لشخص عنده عمليه جراحيه،
نعم،
وجمع المال من اجل اجراء هذه العمليه الجراحيه المعقده لنفترض، وانها تكلف اموال كثيره، ثم اما شوفي ذلك الرجل او لنفترض انه توفي،
نعم،
فلم تعد هناك حاجة إلى تلك الأموال لأن العملية انتفت فلا تقام له عملية. طيب في هذه الحالة ماذا نصنع بهذه الأموال؟ طبعا إذا كنا نعرف المتبرعين نتحدث معهم، إن لم نكن نعرف المتبرعين من هم، لنفرض أعداد كبيرة وأن التبرعات تمت من خلال التلفزيون أو من خلال الإذاعة أو من خلال، نحن لا نعرف، لا يمكن التوصل إلى الأشخاص،
نعم،
وصلت الأموال بالبريد أو من خلال المعاملات المصرفية، يعني من خلال حوالات وما شابه. ففي هذه الحالة يجب أن ننظر إلى أن التبرع بشكل عام حصل لقضية معينة تعاطف معها الناس وتبرعوا،
نعم،
أو لشخص معين، بما أن الموضوع يخص العالم الفلاني، الشخص الفلاني، الأستاذ الفلاني، بما أنها تخص فلان ابن فلان أنا تبرعت. فممكن إذا كان التبرع لذات الشخص بما أنه هو شخصية مثلا خدومة معروفة محبوبة كذا،
نعم،
فتصرف عليه بطريقة أخرى. أما إذا كان التبرع للحالة أنه لأنه مصاب بالسرطان، البعض يتبرع للحالة أنه يتعاطف مع إنسان مصاب بمرض مستعصي،
نعم،
ففي هذه الحالة يمكن أن يصرف هذه التبرعات للبحوث التي تثوم مثلا والتجارب التي تحصل لعلاج هذا المرض بالذات السرطان،
نعم،
فهناك مراكز أبحاث وما شابه يمكن،
نعم،
تبرع بهذا المال لتلك المراكز.
سؤال آخر يقول: تتجمع عندي مبالغ من المال تبرع بها المؤمنون لأعمال الخير، فهل يجوز الاقتراض منها على أن أقوم بإرجاعها من مال آخر؟ وقول أيضا: هل يجوز إيداعها في البنك وأخذ الفوائد المترتبة عليها؟
قطعا ما يجوز، ما يجوز أنه هذه الأموال جمعت لهدف معين.
نعم،
صحيح أنت أمين، يدك يد أمانية على المال، لكن لا يجوز لك أن تقترضها وتتصرف بها وهي ليست لك، هذه أنه جمعت لهدف معين. وكذلك أنه إيداعها بالبنوك من أجل أخذ الفوائد عليها وأنت تأخذ الفائدة لا يجوز أيضا، لا يجوز، الفائدة ليست لك.
نعم،
إذا كان إيداعها في البنوك ضروري لكي لا تتعرض للسرقة والتلف وما شابه، فعندئذ حتى لو ترتبت عليها فائدة فالفائدة تعود تضاف إلى المال الذي تم جمعه، ولا يجوز للشخص الأمين على هذه الأموال أن يستفيد منها، أن يأخذها لنفسه، إلا إذا كان من باب الأجرة. أحيانا هناك تكاليف، هناك أوقات جهود تصرف،
نعم،
بالمقدار المتعارف لا بأس أن يأخذ هذا مقدار من المال يعطى للشخص الذي بذل جهدا ووقتا، جعل وقته كله من أجل حفظ هذا المال. فطبعا في هذه الحالة يجوز أن يأخذ بمقدار ما يحدد له العرف العام، يعني أنه بالتالي من يقوم بهذا العمل كم يأخذ من الأجرة عادة.
نعم،
أحيانا تقتضي مكان كبير يستأجر، أحيانا تقتضي عدد من الموظفين. بالنسبة للأموال الكبيرة ليست دائما تكون نقدية، أحيانا تكون عينية، فهذه التبرعات يجب أن تحفظ بطريقة حتى لا تتعرض للتلف،
نعم،
تلف والضياع والسرقة وما شابه، فهذه طبعا تقتضي أشياء لا بد من دفع أثمانها.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، طيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
بريق الكلام إن الدنيا مزرعة الآخرة فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه قال: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل، ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله عز وجل. ومن قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه، قطع ولاية الله تبارك وتعالى. مستمعين الكرام، اخترنا لحلقة اليوم الكلمات النيرة التي استمعتم لها قبل قليل، وفيما يهدينا إمامنا الكاظم عليه السلام إلى مصداق عملي يعرفنا من جهة بمعنى الولاية، ومن جهة ثانية بارتباطها بالتوحيد الخالص. والتوضيحات نستمع لها معا من أخينا الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة، مني لكم أطيب تحية. ونحن نتأمل معا في هذا الحديث الكاظمي الشريف. في الواقع أيها الأحبة، لعل هذا الحديث من أشد الأحاديث بيانا ووضوحا في بيان جمال الامتداد الإلهي والمعية الإلهية مع الخلق. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يصرح بأنه مع عباده حيثما كانوا، بأنه مع خلقه حيثما كانوا. هذه المعية هي داخل حسب قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في الأشياء لا بممازجة، وخارج عنها لا بمزايلة، هذا المعنى الفلسفي. ولكن هذا الارتباط بين الله تبارك وتعالى بوصفه الولاية بمعنى الولاية، هذا الحديث الكاظمي يبين لنا فيه الإمام باب الحوائج موسى الكاظم سلام الله عليه هذا المعنى الدقيق بأجمل تعبير. يقول سلام الله عليه: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة معية الله تبارك وتعالى لخلقه، معية الرب للمربوب، معية تدبير شؤون العباد، معية غمرهم برحمته. إذن قضاء الحوائج، إيصال الرحمة الإلهية هو مبتدأ الوصل والمعية من طرف العبد تجاه الرب تبارك وتعالى. يعني الله معي حيثما كنت، كيف أكون أنا مع الله تبارك وتعالى أيضا؟ كيف أرفع الحجب التي تحجبني عنه تبارك وتعالى؟ يقول الإمام الكاظم: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه. هذا توفيق إلهي، أنه الله تبارك وتعالى فتح لي عبر هذا المؤمن الذي له حاجة طلبها مني، فتح لي أبواب من أبواب الرحمة الإلهية الواسعة. هذه الرحمة رحمة خاصة. ما هي يا مولانا الكاظم؟ يقول: فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا. يعني هذه الرحمة الخاصة تجعل المؤمن وليا لأولياء الله تبارك وتعالى، وهم محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. وبذلك فهو ولي لله. الجميع، جميع المؤمنين يرغبون بأن يكونوا أولياء لله تبارك وتعالى. الطريق لذلك هو هذا الطريق الذي ذكره، أن نكون متصلين بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الطريق لذلك قضاء حوائج المؤمنين، إحدى الوسائل المهمة. فإن قبل ذلك، أي قضى حاجة هذا المؤمن، فقد وصله بولايتنا. هنا اتصال للمؤمن صاحب الحاجة، واتصال للمؤمن قاضي الحاجة بهذا الحبل، حبل الولاية الإلهية. إذن كانوا هم جميعا مع الله تبارك وتعالى. عندما يقضي المؤمن حاجة المؤمن، في الحقيقة ينقذه من أن يحتاج إلى غير المؤمن في قضاء حوائجه وفي دفع المهمات أو الشدائد عنه. ومن قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله تبارك وتعالى، قطعها عن نفسه. هذا الاتصال بحبل الله تبارك وتعالى، الاتصال بالولاية، قطعه عن نفسه عندما لم يغث أخيه أو أخاه المؤمن. الأخ المؤمن ألجأه إلى أن يذهب يستجير بغير أهل الإيمان، إذن هو يتوجه إلى ولاية غير الله تبارك وتعالى. هو قطع نفسه عن الولاية، وقطع أخاه المؤمن أيضا عن الولاية الإلهية، وفي ذلك أعظم سبل الابتعاد أو أعظم طرق الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. أجارنا الله إياكم من ذلك ببركة العمل بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. شكرا لكم.
مع شكرنا لأخينا الحاج عباس باقري، نلخص النتيجة المحورية المستفادة من الحديث الشريف الذي اخترناه لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، وهي أن ولاية أئمة الحق المنصوبين من الله عز وجل هي القناة التي جعلها الله لعباده لتجسيد توحيده الخالص في جميع شؤون الحياة. لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جزيل الشكر لجميل المتابعة، ونحن ندعوكم للاستماع ثانية لمطلع هذا اللقاء، وهو روية في كتاب الكافي عن مولانا الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، قال: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه، فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله عز وجل. ومن قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله، فلم يجره بعد أن يقدر عليه، قطع ولاية الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة برنامجكم هذا أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء اخترنا لكم أنشودة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمس الهداية. نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
قطع من الهوى وفؤاده ما عذبته، ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيده اكتوى، ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيده اكتوى. في دمي لا، بل ولولا هواك لم يجري دمي، مهدي واسمك لم يفارق مبسمي، أبي أرض وأنتم سيدي أم ذي طوى، ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى، ما العاشقون سوى الذين تلوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى. أنت أم بدر التمام، روحي تراك فلم يغيبك الغمام، أسكنت قلبا في هوى المحبوبها، أأضع يقول عنك هجرتني وذا النوى. ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي في حب سيدي اكتوى. ما العاشقون سوى الذين تنوعوا، وأنا الذي
أيها الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: فانصرفت أم سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله لبكائها، فقال لها: ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ولم لا أبكي وأنت بالمكان الذي أنت به من الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله ألا يشمت بك عدوا أبدا إلى آخر الدعاء. فقال: يا أم سلمة، إنما وكل الله يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين، وكان منه ما كان. صلى الله عليك يا رسول الله. مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة نستمع معا إلى أنشودة في ذكر الموت وتحت عنوان الجم جموحك.
الجم جموحك ثوابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء يهديك. اجعل طلابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء يهديك. هذه رسول فلا غرو إذا محيت، هذه رسول فلا غرو إذا محيت.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل. من الطبيعي أن الشخص الذي يقرر السفر من بلد إلى آخر أن يبادر إلى تجهيز مستلزمات رحلته وحزم أمتعته وإعداد حقائب سفره، وكذلك إيكال المهمات المرتبطة به في البلد الذي سيغادره إلى أشخاص يثق بهم، وأن يقوم بأداء الأمانات إلى أهلها. وكلما اقترب موعد الرحلة كان أكثر اهتماما باستعداداته وجهوزيته. والخلاصة أن الإنسان حريص على القيام بما يلزم لهذا السفر من مكان إلى آخر في هذه الدنيا الفانية، فلماذا لا يكون حريصا على تأمين لوازم سفره من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة، من دار الفناء إلى دار البقاء؟ عنوان الأنشودة الختامية في هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة أحبتي تحت عنوان يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار.